الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. في الدرس الماضي والذي قبله تحدثنا عن الدور الثالث من أدوار التشريع الإسلامي، وأخذنا فكرة موجزة عن خصائص هذا الدور وأبرز ما يتميز به. ولقد لاحظنا في آخر ما ذكرنا أن أبرز ما يتميز في هذا الدور انقسام المجتهدين في الشريعة الإسلامية إلى مذهبين كبيرين: مذهب في الحجاز ويسمى مذهب الرأي أو أهل الرأي، ومذهب في الحجاز ويسمى مذهب أهل الحديث، ومذهب آخر في العراق ويسمى مذهب أهل الرأي. وعرفنا الأسباب التي دعت إلى انشطار الاجتهاد الإسلامي إلى هذين الشطرين، عرفنا عوامل ذلك وأسباب ذلك المختلفة، ولاحظنا أن اختلاف هذين المذهبين في هاتين الطريقتين أخذ يتسع، وأخذت الفتوى تتعمق للأسباب ذاتها التي كنا قد تحدثنا عنها. وأعيد إلى الذاكرة سببين من أهم هذه الأسباب: أولهما البيئة، بيئة الحجاز التي لا يوجد فيها كثير من الجديد الذي يحتاج إلى اجتهاد وإلى رأي يخرج عن دائرة نصوص القرآن والسنة، وبيئة العراق التي تتفق بنقيض ذلك، فهي تعد بالكثير من العادات والتقاليد والأفكار والفلسفات الوافدة من هنا وهناك. هذا هو السبب، أحد السببين الكبيرين من جملة الأسباب التي تحدثنا عنها. السبب الثاني أن أهل الحجاز كانوا أغنياء بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الحديث، وأهل العراق كانوا فقراء في ذلك، إلى جانب أنهم كانوا ظالمين جدا بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من تسلل الكذب أو خوفا من أن يعتمدوا على حديث لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فعلا. هذان السببان ومعهما أسباب أخرى هما العامل على إيجاد هذين الشطرين بالنسبة للاجتهاد في الشريعة الإسلامية. وبهذا نكون قد انتهينا من تصور الدور الثالث من أدوار التشريع الإسلامي، وعرفنا أبرز خصائصه ومزاياه. نتأمل في الأحداث التي بدأت تظهر من نوع آخر، والتي كانت العامل الأساسي لرأس الصدع بين هذين المذهبين ولسد هذه الفجوة بينهما، ولإعادتهما كتلة واحدة في طريق الاجتهاد والنظر في الشريعة الإسلامية. ومعنى ذلك أننا الآن نبدأ بالحديث عن الدور الرابع من أدوار الشريعة الإسلامية، وهي أنظف الأدوار إذا خبطنا الطرف عن الدور الأول، حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الدور نضج الفقه الإسلامي، ووضعت الأصول والقواعد الاجتهادية، لا أقول وضعت، دمنت وتبلور الصراط المنهجي الذي ينبغي أن يسير عليه المجتهد في فهم أحكام الشريعة الإسلامية. وحسنت السنة تحصينا تاما بعد أن حاول كثيرا من الكاذبين والمتقولين على رسول الله وأصحاب الأمراض أن يتسللوا إلى حمى السنة النبوية فيعبثوا بها. إذا الآن نريد أن ندرس الدور الرابع، نريد أن ندرس من خلال ما نريد أن نقوله العوامل المختلفة التي رأبت هذا الصدد وجمعت هذين المذهبين إلى مذهب واحد، وألفت بين فريقتين الحجاز والعراق. ما هي العوامل التي حققت ذلك؟ هي في الحقيقة لا تزيد على ثلاثة عوامل. العامل الأول وهو عامل تمهيدي يتمثل في انتقال الخلافة من بيت بني أمية إلى بني العباس. العامل الثاني يتمثل في تدوين السنة وظهور علم مصطلح الحديث وعلم الفرح والتعليم. هذه الدراسات التي حصنت السنة النبوية تحصينا كبيرا. العامل الثالث ظهور أئمة أربعة أسباب كان لهم أثر كبير في التقريب بين هاتين المدرستين، مدرستي الحجاز والعراق ثم التوحيد بينهما. هؤلاء الأئمة هم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. وسنجد أن العامل الأساسي يتمركز عند هذا العامل الثالث الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. إذا نبدأ بموضوع انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس. من المعلوم أن الخلافة انتقلت فعلا من بني أمية إلى أول خليفة من بني العباس وهو أبو العباس السفاح في عام 32 بعد المئة. فماذا كان أثر ذلك على حركة العلم والفقه والاجتهاد؟ بقطع النظر عن تقويم الخلافة الأموية والخلافة العباسية ما لهما وما عليهما أو ما لهذا وما لذاك، فإن هنالك ظاهرة لا ريب فيها، وهي أن خلفاء بني العباس لا سيما الأوائل منهم اهتموا بالحركة العلمية أي اهتمام، ونشطوا العلم والعلماء وقربوهم إلى مجالسهم وبحثوا عن كل ما يحتاج إليه أو تحتاج إليه الحركة العلمية الإسلامية لا سيما فيما يتعلق به
الفقه الإسلامي والسنة النبوية فنشطوا ذلك كله. فنحن نعلم أن المنصور اهتم اهتماما بالغا بهذا الموضوع، ولا شك أن له يدا طولة فيما يتعلق بالدفع إلى تدوين الحديث، وهارون الرشيد كذلك. وكلنا يعلم أن هارون الرشيد هو أول من أوجد منصب قاضي القضاة في الدولة، أي أنه هو أول من فرق و يعني جعلت السلطة القضائية مستقلة عن سلطة الدولة، ونصب لذلك صاحب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أبا يوسف. ومعنى ذلك أن الخليفة ليس له أي سلطة فيما يتعلق بإزالة أو تغيير أو استبدال قاضي بقاضي آخر. وقصده البعيد من هذا أن يبقى للقضاء امتيازا، وأن تبقى له سلطته الصافية عن الشوائب، وأن لا يخشى القاضي وهو ينظر إلى ميزان العدالة الشرعية لا يخشى أي حيل أو أي ضرر قد يناله. كما أننا نعلم أن المأمون كان قد عقد حلقات العلم في مجلسه، وكان يشترك هو نفسه في هذه الحلقات، وكان يشترك في كثير من النقاش في مختلف العلوم الإسلامية، وإنما يهمنا هنا الحديث عن الفقه الإسلامي. وهذه الظاهرة لم تكن موجودة لا بهذا الشكل ولا بقريب من هذا الشكل بالنسبة للعهد الأموي، إذا ما استثنينا عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وقد عرفنا أن عمر بن عبد العزيز هو الذي اقترح على أبي بكر بن حزم أن يجمع السنة. هذا العامل كان له أثر، ولكني أقول إن أثر هذا العامل أثر تمهيدي، لم يفعل شيئا، إنما كان أثره أثرا تمهيديا في نقل التشريع الإسلامي من الدور الثالث إلى دور رابع أغنى وأنشط وأقوى. العامل الثاني ويتمثل في أمرين اثنين: تدوين السنة ووضع أو تدوين العلوم الكفيلة بحفظ الرواية عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وتنقيتها على الشوائب. هذا شيء. الشيء الثاني الانتصار للسنة النبوية ضد بذور كان قد بذرها الزنادقة ضد السنة النبوية، مما سنتحدث عنه الآن. موضوع النقطة الأولى تدوين السنة النبوية، كنت قد ذكرت طرفا من ذلك في آخر درسنا الماضي، فأبو بكر بن حزم قام في هذا العمل بأمر من عمر بن عبد العزيز. سفيان بن عيينة أيضا جمع كتابا سماه الجامع في الفقه والحديث. سفيان الثوري أيضا فعل ذلك. الإمام مالك فعل هذا. والموطأ الذي بين أيدينا اليوم نموذج للمرحلة الأولى من مراحل التدوين، تدوين الحديث. تمتاز هذه المرحلة بأن الذين بدأوا يدونون الحديث لم يكونوا يكتبونه حديثا مجردا، بل كانوا يضيفون إليه فتاوى الصحابة، وربما فتاوى التابعين، وربما أضاف إليه صاحب هذا العمل فتواه واجتهاداته الخاصة أيضا. وترون في موطأ الإمام مالك نموذجا لهذا العمل، وكانوا يسمون هذا العمل بالمصنفات. ما كانوا يسمون ذلك آنئذ لا بالمسانيد ولا بالسنن ولا الصحاح، ولكنهم كانوا يسمون ذلك المصنفات. هذا العمل يعد عملا جليلا جدا في وضع خصائص ومزايا الدور الرابع لدور الفقه الاسلامي. ولكن هذا العمل توج بعمل اعظم. ما هو؟ هو وضع قواعد الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا لا اقول وضع كلمة وضع الحقيقة اقولها وارجع عنها لانهم لم يخترعوا ذلك. ولكنهم تنبهوا الى ضرورة ان يعودوا فيحزموا في امر كانوا يتساهلون فيه في عصر الصحابة وعصر التابعين. ما كان احد يهتم بان هذا الحديث مرسل او مرفوض، لان التابعين يعلمون، يعلم بعضهم بعضا، ليس فيهم من يكذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاذا قال احد التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأسا يصدقه السامع، لانه يعلم ان هذا التابعي ما وعى هذا الحديث الا من صحابي، والصحابة كلهم علوم، او من تابعي مثله يعلم حفظه ويعلم مدى وعيه. فالضبط للسند كان موجودا، لكنهم كانوا يتساهلون في امره اذ لم تكن ثمة حاجة كبيرة اليه. لكن لما ظهرت الحاجة كما قلنا، وظهر من يريد ان يدس او من يتساهل، تنبه اولئك الذين تفرغوا لهذا الشأن من علماء هذا العصر الى ضرورة وضع قواعد التحديث موضع التنفيذ، فوضعوا للسند الصحيح شروطا، ووضعوا الفوارق بين الخبر الآحاد او ما كانوا يسمونه خبر الخاصة والخبر المتواتر، وميلة الصحيح عن الضعيف. ثم اخذوا يجمعون اسماء كل من يشتغل بالرواية في عصرهم ايا كان، وايا كانت نعمته، وايا كان مذهبه ومشربه، واخذوا يصنفون هذه الاسماء بعد ان يراقبوها مراقبة دقيقة، ويراقبوا هؤلاء الذين كانوا يغون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عاد الى الكتب التي تعنى بهذا الامر لقي امرا مدهشا وعجيبا. نعم، فهؤلاء العلماء كانوا يمارسون عمل الانسان المخبر الذي تفرغ لا يريد ان يعمل شيئا في حياته الا ان يراقب زيدا من الناس يروي الحديث عن رسول الله. ماذا يصنع؟ ماذا يشتغل؟ كيف ياكل؟ كيف يشرب؟ كيف جده؟ كيف اخلاقه؟ كيف مدحه؟ حتى اذا اخذ تقريرا كاملا عنه، درسوا هذا التقرير ووضعوه تحت مجهر الفقه، فإما أن يصنف هذا الإنسان في الثقات والرجل، وإما أن يصنف في من دون مرتبة الثقات والرجل، وعندئذ يشطب اسمه من ديوان رواة الحديث، ويعلن أمره على ملأ. وهذا ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، وهو أمر يعني الغرب أو كثير من علماء الغرب تعجبوا وقالوا نحن لا نتصور ان اي حضارة ينشأ فيها علم كهذا. شيء طبيعي، لا يمكن ان ينشأ علم كهذا الا بدافع، لان هذا العلم يحتاج الى جهد شديد جدا. يعني الرحلة في طلب الحديث اصبح عبارة عن لا اقول مهنة، عبارة عن عمل علمي يتفرغ له الذي اهتم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل ألف العلماء في هذا الموضوع الرحلة في طلب الحديث، الرحلة كيف من قافة إلى قافة، من مكان نائم إلى مكان نائم، مع مرور الطريق وصعوبة الأسباب والوسائل كما تعلمون، فقط من أجل أن يوجدوا شبكة تمثل كل الذين يعنون بالرواية عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، تميز منها الصحيح من الضعيف من المتروك. الدافع الذي دفعهم الى هذا هو تحققهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتسلل اليه اي غير. غيرتهم على شريعة الله التي تعد السنة النبوية احدى نعمتيها. لكن هذا العمل غير موجود لا عند الغربيين ولا عند كثير من الناس اليوم. يعني لو ان الناس كذبوا او لم يكذبوا واي شيء يعني يصيب احدنا من ذلك امر ان شاء الله ما يكون صادقين. هذا لا يحمل انسانا على ان يشقي نفسه بالسهر او بالسفر الا اذا كان هنالك شيء محبوب جدا لديه. هذا الشيء المحبوب لديه يجعل يعني شعوره بالتعب امرا هينا وامرا بسيطا جدا. اذا هذا هو الامر الذي توج به تدوين السنة النبوية. وهذا الكلام تتفضل فيه فيما اعتقد بمناسبات خلت تكلمنا فيه عندما تكلمنا عن منهج العقيدة الاسلامية وتكلمنا فيه في مناسبات اخرى. واعتقد اننا لسنا بحاجة الى ان نزيد هذا البحث بيانا وشرحا الا اذا اردنا ان ندخل في هذا العلم ونحن الان لسنا بصدد ذلك. الامر الثاني مما يتعلق بهذا العامل الثاني الانتصار للسنة النبوية ضد طائفة من الزنادقة في اواخر هذا الدور الرابع ما بين الدور الثالث والدور الرابع. من الذي قام فتصدى لهؤلاء؟ هو ناقل السنة بحق الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقد اوضح في كتابه الام طرفا من العمل العظيم الذي قيده الله سبحانه وتعالى له ووفقه للقيام به. فقد ذكر في الجزء السابع من الام النقاش الذي دار بينه وبين من لم يتحدث عنهم ولم يذكر اسماءهم ممن يعارضون السنة ويهونون من شأنها ويخيلون الى الناس ان في الاقتصار على كتاب الله عز وجل ما يكفي ويغني. وقد تساءل العلماء علماء تاريخ التشريع الاسلامي من هم يا ترى هؤلاء الذين تحدث عنهم الشافعي ولم يكشف النقاب عنهم. بعض العلماء المحدثين رجحوا انهم من المعتزلة. قالوا لعل هؤلاء كانوا من المعتزلة اذ كان بين المعتزلة وبين علماء السنة في ذلك الوقت شيء من عدم الكراهية وعدم الوفاق. هذا الى جانب ان المعتزلة كانوا معروفين بالرأي واعتمادهم على الفكر. فان رأوا ان النصوص تعرقل عليهم المساحة الواسعة التي يؤثرونها للفكر لم يبالوا ان يقفزوا فوق هذه النصوص ويتجاوزوا اسوارها. اذا لعلهم المعتزلة. لكن اظن ان هذا الاستنباط ليس في مكانه. المعتزلة مهما كانوا جماعة مسلمون مؤمنون. وما نتصور ان فيهم من اذا رأى حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه او ينوي عنقه عنه. ما نسمع يعني باحد فعل ذلك. ولكن لعل الامر كما قال عبد الرحمن بن مالك رحمه الله تعالى وكان من معاصري الامام الشافعي وكان من انصاره. فقد اوضح لنا ان هؤلاء الذين ابتلي بهم الشافعي ونصره الله عز وجل عليهم في الحجة كانوا فئة من الزنادقة. وما اكثر الزنادقة الذين درسوا في شمى الاسلام في ذلك الوقت. والزنادقة لهم طرق واسباب من هذه الطرق الشبه التي كانوا يصدرونها في نطاق الامور الاعتقاديه مما لسنا بصددهما. ومن ذلك الشبه التي كانوا يصدرونها في نطاق الاجتهادات الفقهيه، من ذلك التهوين في ما يتعلق بالسنه النبويه والتخييل الى الناس ان الاعتماد على القران وحده يكفي، كما ان نسمع اليوم من ينادي بمثل هذا النداء. فانا اقول ان كان هنالك يعني هنالك احتمال كبير ان يكون بعض هؤلاء الزنادقه قد تزيوا بزي المعتزله، وما هم لا بمعتزله ولا بمرجئه، هم زنادقه ولكنهم تظاهروا بالاعتزال حتى يجدوا لبدعتهم منصبا الى عقول من ينتصرون للاعتزال او من يتعصبون للاعتزال، هذا لا يضر. فبذلك يكون الرايان متقاربين. الامام الشافعي في كتابه الام يقول انه راى فئه ضاله تقول وتناقش بشدة أن الكتاب الذي هو كتاب الله لا يجاريه، فنحن نعلم أن القرآن يقينا كلام الله، وصل إلينا بيقين فهو يقين الثبوت، يقيني الثبوت، كما أن كثيرا من آياته متعلقة بالأحكام واضحة المعنى ساطعة الدلالة فهو يقيني الدلالة فيه. فإذا كان القرآن هكذا فهو غني بذاته، وما ينبغي أن يفسر إلا من داخله، وما ينبغي أن نجعل السنة مسلطة على كتاب الله، لأن السنة فيها أو أكثرها من رواية خاصة، يعني من رواية الآحاد، أكثر الآحاد التي تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويها واحد عن واحد عن واحد عن الرسول، او اثنان عن اثنين، او ثلاثة، او اربعة، او خمسة، او عشرة، كل ذلك لا يزيد على ان يكون احادا. وقد علمنا ان الخبر الاحاد يورث الظن، نعم قلنا ذلك وما ينبغي ان ننسى، يورث الظن. وقال قائلهم للامام الشافعي إلا نراكم تسمعون حديثا عن فلان فتقولون إنه أخطأ، أو عن فلان تقولون إنه نسي، وحديث آخر يرويه ثالث فتتعصبون في كلامه وتقولون ربما اشتبه عليه حديث بأثر. فإذا كنتم أنتم لا تثقون بالرواية عن رسول الله فكيف تجعلون هذه الروايات التي لا تتأكدون منها شرحا لكلام واضح قوي الدلالة على المعنى لا نرتاب فيه قطعا ولا نشك في أن كل حرف منه من كلام الله عز وجل؟ هكذا قال الإمام الشافعي. ويقول الإمام الشافعي إنهم بعد التأمل في وضعهم لا يريدون أن يفرقوا بين حديث آحاد يرجونه وحديث متواتر يقبلونه، قصدهم البعيد ومراهم الحقيقي ان يرفضوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهائيا. والواقع كاننا نتحدث عن شيء عن عصرنا اليوم، فكما قالوا ما اشبه الليله بالبارحه. نعم، لذلك يجب بنا ان نقف عند هذا الامر. وبدا الامام الشافعي يتجرد لهؤلاء ويلاحق ويناقش، وكتب في ذلك فصولا رائعه في كتابه الرساله الذي انفصل واستقل عن كتابه العظيم الام. نعم، قال كلاما طويلا لا داعي إلى أن نعيد من كتاب الله الذي يتظاهر من يؤيده بالقول انه يعتمد الكتاب الالهي الزعامة الوحيدة للشرع. قال له الحسن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. جعل تصفية الامور بعد الحراك وبعد الخلاف مرة اخرى عائدا الى من؟ الى الله عز وجل ورسوله. قال: فأنتم ترون ان الله في نطاق الامر بالاتباع لم يفرق بينه وبين رسوله. واوضح ان اطاعة الله لا تتم الا بطاعة الرسول، وان اطاعة الرسول لا تتم الا باطاعة الله، وان التفريق بينهما مظهر من مظاهر الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى. والايات الكثيرة التي توضح بشكل قاطع ان اتباع الله لا يكون الا باتباع رسوله كثيرة جدا. هذه الآية وواضحة. بدأ الإمام الشافعي فأوضح أساس الحجة من كتاب الله عز وجل على أن السنة دعامة لا تقل عن دعامة القرآن لإقامة الشريعة الإسلامية عليه. نقول هذا باختصار. فإذا ثبتت هذه الحجة يأتي الإشكال الثاني، قولهم الحديث الاحاد يا اخي حديث مضمون، احتمال الخطأ فيه كثير ووارد، ولذلك فلا داعي الى ان نجعل الظنية قرينا للقطعي، لا داعي الى ان نجعل السنة الظنية تخصص تفسر القطعي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة، قد يقول بعض منكم: لسنا بحاجة الى هذا الكلام. لا، نحن لسنا بحاجة الا الى هذا الكلام. من هذه الزوايا يؤتى الاسلام، ومن هذه الزوايا يتجه اصحاب الغزو الفكري الى الاسلام بسهامهم المسمومة، سهام تنقذف الى الاسلام من ادعيائه، وسهام اخرى تتجه الى الاسلام من اناس لا يتقنعون باي قناع مكشوفون. فان اردنا ان نكون واعين لديننا فلنعلم هذه الحقائق. نعم، الاسلام مسكم بالعاطفه، كل الاديان ممكن تمشي حالها بالعاطفه، الاسلام دين العلم. نعم. ماذا قال لهم الامام الشافعي؟ قال لهم: انكم تظهرون الغيرة على كتاب الله عز وجل الذي هو قطعي الثبوت ان يفسر باخبار هي ظنية الثبوت، ولكن تعالوا فانظروا بما قضى الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل امرنا ان نتقاضى في الامور، واذا ارتفع الخصوم الى القضاء متخاصمان فقد امر الله عز وجل ان ننهي هذه الخصومة ونكشف الحق اعتمادا على البينات. واساس البينة ما هو؟ الشهود. فقد قضى الله عز وجل ان يحد الزاني باربعة شهود، وان يحد القاذف ايضا اذا لم يأتي بهؤلاء الشهود تتمة الاربعة. وقضى الله سبحانه وتعالى ان يقطع يد السارق، وان يعني يقام كثير من الحدود التعديلية وغيرها بشاهدين اثنين من الرجال. وقضى الله سبحانه وتعالى ان تقضى امور اخرى مدنية لا جنائية بشاهدين او شاهد من الرجال واثنتين من النساء، الم يامر الله بهذا في محكم كتابه؟ وقد علمنا ان اربع شهود خبرهم لا يرفع عن خبر الاحد، فهو لا يزال ظنيا، ممكن ان يكذبوا، فما بالك بالشاهدين اذا ما جاء اثنان وشهد بان فلانا سرق؟ ممكن بكل سهوله ان يكذب الشاهدان على الرجل من اشتراط العداله والبحث عن العداله وما الى ذلك. وها نحن نرى ان الله في محكم كتابه امرنا ان نعتمد على هؤلاء الشهود. معنى ذلك ان الله عز وجل امرنا امرا يقينيا ان نحكم الاخبار والآحاد في شريعتنا. فاذا كان الله عز وجل قد امر القضاة ان يقضوا بموجب اربع شهود من عامة الناس العدول، فما بالك بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بالك باناس من الصحابة او التابعين او تابعيهم يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم اضاف الامام الشافعي فقال: كلنا يعلم ان الله عز وجل انزل في محكم كتابه امرا بان يتحول من الاتجاه الى بيت المقدس في الصلاة الى الاتجاه الى الكعبة المشرفة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. عندما نزلت هذه الآية أمر رسول الله رجلا فذهب إلى المساجد يبلغ المصلين أن يتجهوا من بعد اليوم إلى الكعبة، وذهب رسول الله إلى مسجد قباء والناس يصلون، فأعلن عليهم وهم في الصلاة إن الله قد أنزل في محكم تبيانه أمرا بالتحول من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى الكعبة، فما كان منهم إلا أن تحولوا جميعا وهم في الصلاة وأتموا صلاتهم بناء لا استئنافا. طيب، لو لم يكن خبر الواحد محكما ومعتمدا في شرع الله عز وجل لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا يبلغ الناس هذا الامر. والاخبار التي تتعلق بهذا كثيرة جدا. عندما نزلت ايات من كتاب الله تعالى تحرم الخمرة تحريما قاطعا، ورد في الصحيح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه جاء رسول الله وهو يسقي قوما من الصحابة خمرا، فيهم ابو عبيدة وفيهم ابو طلحة وانس واحد منهم وبعض الصحابة، فقال لهم ان الله عز وجل قد انزل ايات يحرم فيها الخمر. نعم. فقال ابو طلحة لانس: قم الى هذا الفأس فحطم ذلك الدم فيه، يعني ممنوع بالشراب المسكر. فقام وفعل ذلك. طيب، ممكن ان يكون هذا الرجل نسي غلط واحد. ما يجوز على رواة الحديث من باب او لا يجوز على هذا الفرق. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث احد رسله الى اليمن، الى الحبشة، الى البحرين، الى هنا، الى قبائل نجد، من اجل ان يعلموا الناس احكام الشريعة الاسلامية، وما كانوا الا احادا من الناس. قال الامام الشافعي: فقد ثبت بشكل يقيني متواتر وباخبار كثيرة متنوعة ان الله عز وجل امرنا ان نحكم في شرعه الدلائل الظنية، ولم يضعنا فقط امام الدلائل القطعية. معنى هذه الاخبار كلها كأن الله يقول لنا: حيثما ظننتم بدليل ظني ان الحكم الشرعي في حقكم كذا فيجب عليكم وجوبا قاطعا ان تتبعوا ذلك الظن حيثما ظننتم. وكأن الكلام الموجه للقضاة هو نفس الموجه لنا جميعا. القاضي قطعا مكلف ان يقضي بزنا هذا الذي شهد على زنا الرجل، قطعا مكلف ان يقضي. لكن هل قطعا هو سكن الزنا؟ لا ابدا. في احتمال ان يكون شهود نسيانين كاذبين اشتبه عليهم الامر، لكننا نعلم قطعا ان الله امرنا في مثل هذه القضايا ان نطبق ظنوننا وان نبني الاحكام على اساس ذلك، لان الناس لا يخدعهم الا هذا. هكذا ينبغي ان يصنعوا، وهكذا تثبت الحجه. والكلام الذي ذكره الشافعي في كل من الرساله والام كلام طويل، ولكن بعض منه يجزئ في مثل هذا المقام. اوضح لنا هذا الكلام ان السنة النبوية صحيح فيها احاد وفيها متواتر، وان الاحاد هو الاكثر، وان رواية الاحاد يعني رواية الافراد القليلة الثقات العدول عن رسول الله يورث الظن ولا يورث القطع. ولكننا جزمنا بدليل قطعي متواتر اننا مكلفون باعتماد هذه الاخبار الاحاد وان اورثت افضل. نعم. وهكذا قضى الامام الشافعي الذي تصدى لهؤلاء الزنادقه على هذا الهدف المرسوم امامه، وهو ابعاد المسلمين عن السنه عسى ان يبتعدوا بعد ذلك عن الكتاب ايضا. وكما قلت لكم احببت ان اوضح بشكل شيء من التفصيل هذا البحث، لاننا نعاني اليوم من هذه الشبهه. كثيرا ما نقرا، كثيرا ما نسمع من هنا او هناك دعوات الى تطبيق الكتاب فقط. القران والقران اعظم كتاب، القران هو المعجز المعجزه الابديه الخالده وما الى ذلك، ويعظمون القرآن بحسب الله تعظيما كبيرا، ولكنه حق يغال به باطل. يريدون ان نتشاغل في هذا الكلام بالقرآن، نتشاغل بهذا عن السنة النبوية، ويقولون ان السنة تماما كما قال اولئك الزنادقة. في شيء صحيح يا اخي، شيء موضوع، شيء ضعيف، شيء كذا، وكلها مخلوط بعض البعض، شيء متعب الفرق فيه. هملا ان يقولوا احاد قالوها من قبل، ورد عليهم العلماء. اما ان كل مخلوط بعض البعض، لا. والحمد لله اللي الله مثل هذه الامه بكسالى من اسباب هذا القائد. نعم. الامه لو كانت فيها كل هيك بهذا الشكل، نعم، لضاع القران وضاعت السنه دون ان نستفيد من دين الله عز وجل بشيء. ولكن الله يحفظ كتابه ويحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قال لك ان هذا مخلوق. الامام البخاري جمع الالاف المؤلفة من الاحاديث، حوالي 50,000 والله ما عاد اذكر، ربما اكثر، من الاحاديث المختلفة اتعب نفسه في جمعها، ثم انتقل الى 6,000. 6,000 شوي. نعم. وذلك كله صرف. فلماذا اتعب نفسك فيه؟ اتعبوا انفسهم في الباطل كي يوضحوا للناس انه باطل. والحقائق لا تعلم الا اذا عرفت الباطل الذي يطوف حول هذه الحقائق. نعم. فالسنه هي سياده الدين وهي سياده كتاب الله عز وجل. واذا استهان المسلمون بالسنه فالخطوه الثانيه ولا ريب هي الاستهانه بالقران ذاته. الان ننتقل الى العامل الثاني، وهو العامل الذي سنتكلم عنه طويلا ان شاء الله تعالى. ما هو؟ هو ظهور هؤلاء الائمه الاربعه الذين كان لكل منهم دورا في جمع مذهبين الرحي والهدي وفي تكثير الاجتهاد الاسلامي على صراط مبلور واضح. ونبدا باقدمهم. اول امام من هؤلاء الائمه من؟ هو الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، الذي ولد عام 80 للهجره، وقد اثبت كثير من العلماء له رؤية كثيرا من الصحابة، مثل قال أنس بن مالك الذي توفي عام 93 فيما أذكر، يعني رأى أبو حنيفة عددا من الصحابة المعمرين. إذا فالإمام أبو حنيفة تابعي على هذا. أبو حنيفة هذا ماذا كان دوره في نفس جامعة علمية كبيرة على صعيد العالم الإسلامي فيما يتعلق بحفظ الشريعة الإسلامية ووضع الاجتهاد الإسلامي على نفق، على صراط وسط بين النص الذي لا يعرف رأيا وبين الرأي الذي لا يعتمد على